بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 106 على 1.
شيخنا، لو تكرمت، هل يجوز استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال كالطبيب والمهندس أو صاحب شركة أو غير ذلك في بعض الأعمال؟ فبدنا الأدلة على هل يجوز ذلك أو لا يجوز، علما بأنه في بعض الأوقات إذا كان طبيبا أو مهندسا أو تاجرا، بعض الأوقات يكون هناك خلوة بين السكرتيرة وصاحب العمل.
الظاهر اللي عم يقول الله يسامحك دكتور. طبعا
لا، مو دكتور، طبيب.
أقول جوابا عن هذا السؤال راجيا من الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب مما قد يختلف فيه الناس، ولا أقول مما اختلف فيه الناس. ما انتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين من اتخاذ ما يسمى في لغة العصر الحاضر بالسكرتيرة، أي بامرأة ليست محرما لذاك المتخذ، ولا يهمني أن يكون هذا المتخذ طبيبا أو تاجرا أو أي وظيفة أخرى هو يقوم بها، ككثير من وظائف الدولة التي يجتمع فيها الموظفون مع الموظفات. فالمسألة وإن كانت حددت بالسكرتيرة، فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين. فأقول من المعلوم عند من كان عنده ولو قليل من الثقافة الإسلامية الصحيحة أن ما حرم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول ما هو محرم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المحرم، أما القسم الآخر فهو محرم لغيره. القسم الثاني ما حرم ليس لذاته، وإنما لأنه يؤدي إلى ذاك المحرم لذاته. هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة، ولا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة. وإذا عرفت هذه الحقيقة حينذاك يتبين جواب ذاك السؤال، ولكن ما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ المسؤول وما يماثله مما أشرت إليه آنفا. فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نهى عن سب المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدوا بغير علم. معنى الآية هكذا:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
صدق. هذه الآية إذا وقفنا عندها تبينت بوضوح لا خفاء فيه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المحرم ينقسم إلى قسمين، ذلك لأن سب المسلم للمشرك لا شيء فيه، لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكا، فلو أن مسلما سب هذا المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك، على العكس منه لو سب المسلم أخاه المسلم فهذا كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أما سباب المسلم للكافر للمشرك فلا شيء في ذلك. مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم، سدا لباب سد المشرك لما لا يجوز للمسلم أن يفتح بابه، قال عز وجل: لا تسبوا. فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء أنه من باب سد الذريعة، أي سد باب سب المشرك لرب العالمين. فلو أن المسلم سب المشرك ولم يترتب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبدا. هذا في القرآن الكريم. في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذه الرواية الصحيحة. وهناك رواية أخرى مفسرة لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف، لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة: بدل البطش هو اللمس، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا الحديث الصحيح، وهو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، تضمن النوعين من التحريم اللذين ذكرتهما في أول هذا الجواب. تضمن التحريم لذاته وهو الزنا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وتضمن المحرم لغيره، وهي هذه المقدمات كما قال عليه السلام: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات، لكن النتيجة والغاية من هذه المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها، وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل. لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابد أن تبدأ بالنظرة، وكما جاء في حديث، وأنبه أيضا كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال عصفورين بحجر واحد، فأنبه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده، حتى لا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه مقبولا، وهو النظرة سهم من سهام إبليس. فهذا المسلم حينما ينظر نظرة محرمة فهي محرمة لا لذاتها، لأنها لم تودي به إلى الزنا وإلى الفاحشة الكبرى، كما أن المنظور إليها لم تتأثر بهذه النظرة، بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقا، فما حصل فيها أي أذى وأي ضرر. لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه السلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول جواب لا شك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا إلى قولين وربما أحيانا إلى أكثر من ذلك. أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها، أي لأنها تؤذي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة. وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف وقد سمعتم الآية سابقا وسمعتم هذا الحديث لاحقا؟ قلت أن هذا الحديث له علاقة قوية جدا بالسؤال، فأقول الآن الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفة. كل من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة لارتكابه المحرم لغيره. فالآن الذي يتخذ سكرتيرة أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة، هذا بلا شك ولا ريب لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. أولها النظرة التي هي سهم من سهام إبليس، وما أظن مسلما عاقلا يبرئ نفسه ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المحرمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوما، بل سمعتم في هذا الحديث أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة. يعني الرسول عليه السلام هذه المقدمات لا بد أن يدرك ولو شيئا منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فقد يدعي كثيرون وكثيرون جدا من إخواننا الطيبين أن الله عز وجل عصمه من الزنا، وهذا والحمد لله كثير، لكن لن يستطيع بشر إطلاقا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعم وأن يقول أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن تكليف، فضلا عن أن يقول ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حركت لي نفسي. فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة لا شك أن يقع في مثل هذه المقدمات المحرمة في نص الحديث صحيح. وأنا أقول هذا بغض النظر عما طرح في السؤال أنه قد يتعرض، وهذا فعلا يقع، قد يتعرض ذلك الموظف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو بها، وحينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سد النبي صلى الله عليه وسلم بابها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام إلا كان الشيطان ثالثهما، أي إلا كان الشيطان حاضرا بقوته وبوسوسته حتى يلقي في قلب كل من المختليين الرجل والمرأة يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية. لهذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ سكرتيرة أو أن يرضى بأن يكون معه في وظيفته امرأة. أنا فرقت بين الأول والآخر، فرقت بين الطبيب مثلا الحر الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة وبين الموظف الذي فرض عليه الموظفة. لا شك ولا ريب أنه ثمة فرق بين الأمرين. الأول جلب الشر إلى نفسه بيده، الآخر فرض ذلك عليه، فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتطلب رزقنا من طرق محرمة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك أيها الموظف فضلا عن أيها الطبيب أو أيها التاجر، حرام عليك أن يكون بجانبك امرأة ليست لك محرما. وقال تبارك وتعالى آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن للزينة أو للبركة أو ما شابه ذلك من الأمور غير المشروعة، فيزينون جدورهم بالآيات الكريمة ثم قلوبهم هي خاوية على عروشها، لم تتأثر بتلك الآيات التي زينوا بها جدرهم. فهذه الآية ومن يتق الله إلى آخرها، مع الأسف الشديد أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة، فهي هذه ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم، وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم. لهذا نحن نقول إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم، وإذا كانت الخلوة فهو أشد تحريما. فأردت أن أقول في ختام هذا الكلام، بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهذين الحديثين الصحيحين الصريحين بأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ سكرتيرة أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة، أردت أن أقول شوقي شاعر مصر لخص هذا الموضوع بشعر جميل جدا، فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا الشعر أخذه من ذاك الحديث، وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقا، كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفا لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أحفظ نفسي. من ادعى ذلك يكون مغرورا، ويكون ذلك من تلبيس الشيطان، والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكرا، قد يخضع لتلبيس الشيطان عملا، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويتوب إلى الله عز وجل. أما أن يدعي بأنه هو معصوم من أن تؤثر فيه امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها، فنحن نقول نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. لحظة شوي، إيش في عندك؟
شيخنا يقول الطبيب هذا كانت امرأة تراجع هذا الطبيب يعني مريضة، فلا بد أنه يكون في هناك خلوة، مش ما يكون في خلوة هذه السكرتيرة تدخل مع المريضة هذه،
لابد إيش؟
السكرتيرة تكون موجودة حتى ينفي الخلوة.
هذا بقى يذكرني بأن هذه معالجة على مذهب من المذاهب اللي ما بتدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين، وهو مذهب أبي نواس. ماذا قال؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، وداوني بالتي كانت هي الداء. طب اللي بالكم يا جماعة، مبين انه عطشانين جماعة. اسمع يا اخي لسه ما انتهينا. اي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة ويؤمن بها، اقول يؤمن بها لأنه لا يكفي أن يعرفها، المعرفة شيء والإيمان شيء آخر، وهاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كل مسلم أن يفرق بينهما، المعرفة شيء والإيمان شيء. الإيمان المعرفة قد يشاركه ويجامعه ويخالطه الكفر، أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر. ولذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف والله هذا كلام صحيح، لكن يجب أن يؤمن به حتى يكون إيمانه دافعا ووازعا له على العمل بما علم وبما آمن به. فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء. نحن دائما ننصح إخوان الأطباء أنهم عليهم أن يتحروا وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عن معالجة النساء. نقول الضرورات بها المحظورات، ما يخفى هذا على طالب علم، الضرورات بمعذورات، لكن هذا لا يعني أن يصير نظاما أن هذا الدكتور لا يفرق بين أن يعالج رجل أو أن يعالج امرأة. يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا في ضرورة. وأنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين حينما يفتحون باب معالجة النساء ستصبح المعالجة مستمرة، لا فرق بين معالجتي لرجل أو معالجتي لامرأة، بل قد ينقلب الأمر تماما فيصبح الطبيب مختصا في معالجة أمراض النساء. وهنا تكمن الفتنة، وهنا يأتي السؤال السابق والجواب حقيقة أنه كما يقال ولا مؤاخذة، لأن الدين النصيحة هذا عذر أقبح من ذنب. أن يقال أنه أنا حتى ما أختلي مع المرأة المريضة فأنا مضطر أنه أوجد سكرتيرة أختلي بها ولو لم يكن هناك مريضة. سبحان الله، صدق من قال إذن أن هذا مذهب أبي نواس، وداوني بالتي كانت هي الداء. الآن دائرة ونقطة.
كمل أبو أحمد. آخر يقول أنه عنده سكرتيرة شقيقته.
سبق الجواب، بارك الله فيك. هذه محرم، وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة، وهذه نوع من المعالجة المشروعة. قلت سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له، فهذه أخته، فهذا نوع من المعالجة.
البعض يدعي أنه بعمله هذا أنه حسن النية وأن قلبه طيب.
سبق الجواب.
نعود إلى ما طرح الأخ بالنسبة للنظر، هل يجوز النظر إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة إذا كنا يرتدين الزي الشرعي إلا الوجه والكفان، على قول من قال بذلك؟
ما فهمت ما هي الغاية من قولك على سبيل المعرفة، إيش يعني؟
معرفة المرأة مثلا، هذه بنت خالتي أو بنت عمي، إذا كانت مرتدية الزي الشرعي.
أنت سؤالك ليس عاما كما بدأ، وإنما خاص بالأقارب
وغيرهن.
إذا لماذا خصصت الله يديك؟ خليها عمي يا أخي.
إذن
يعود السؤال تبعي،
نعم.
ما هو الغاية بارك الله فيك من النظر أو من المعرفة التي أنت عللت النظر بها؟ ما هي الغاية؟
لا أحلل، إنما أستفسر فقط، يعني مجرد أن أعرف هذه من وهذه من للتعامل أو إلى آخره.
خوفتني الآن لما عملت هيك للتعامل، يعني بدك طافعها.
لا ليس للسلام.
اسمح لي، اسمعوا لي شوي.
السؤال ليس واضح؟
نعم،
مش واضح السؤال يعني؟
السؤال واضح لكن التعليل مش واضح. تعليلك للمعرفة، وخاصة بعد أن خصصت العام في الأول، خصصته ثم نسخت النسخ ورجعت إلى العام. طيب، شو المقصود بهذه المعرفة؟
نعتبره عاما لجميع النساء، هل يجوز النظر إلى وجوهن ما دمنا أنها ما دام الوجه ليس بعورة؟
أنت أجبت عن السؤال؟
لا هل يجوز، بس هل يجوز؟
النظر النظر لا نحن نريد من أخواننا أن يتعلموا كما تعلمون نصف العلم حسن السؤال. النظر إلى المرأة نظر عادية ما فيها شيء، لكن النظر المتكررة يخشى منها كل شيء. فإذا كنت أنت تسأل عن النظرة الأولى وتعللها للمعرفة، فأنا تسأل ما هي هذه المعرفة، لأنه كل شيء يعلل، العلة لها غاية، ما هي الغاية؟ إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة فالحكم معروف في السنة الصحيحة. عندنا حديثان، حديث الجرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، نظرة الفجأة اصرف بصرك. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن، النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا يزال عندي. أنت ما تعني النظرة الأولى، أنت تعني النظرة الثانية. طيب النظرة الثانية الحديث صريح، في نظرة الفجأة، في نظرة الفجأة يقول اصرف بصرك، فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسأل عنها؟ هل تجوز؟ أنا لا يسعني أن أقول إلا أنه لا يجوز، إلا حتى نعرف ما هي المقصود، ما هو المقصود من قولك للمعرفة. فسؤالك الآن يتحرر كالتالي، هل يجوز إعادة النظر إلى المرة، إلى المرأة المرة الثانية وربما ما بعدها؟ إذا وقفت هنا فالجواب لا، والحديث الأول والثاني صريح في ذلك. وإن قلت أنا أسأل للمعرفة يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه. أنا أفهم للمعرفة لأنه قد يلقى في باله في خاطره أن يتزوجها، فنقول يجوز، لكن هل أنت تعني بالمعرفة هو هذه الغاية؟ إذن ما هي؟
إنسان له أقارب،
إذن
قريب غير محارم، لابد له من أن مثلا يجتمع في مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه، فيضطر إلى مثلا النظر إلى بنت عمه بنت خاله، فهنا يعني غير محارم.
الله يهديك.
هذا سؤالي أنا.
سؤالك يا شيخ غير موزون، الله يهديك. بتقول يضطر إلى النظر، بقول لك يجوز، لكن هلا بتسحب كلمة يضطر أنت، مشكلة هذه.
إذا اعتذر من صار شيء.